لقب دعاء بعض المؤمنين. عليكم السلام ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا. كل ما تقدم الكلام عنه في القواعد الثلاث، وهي أولا القاعدة العقلية الأولية التي هي قبح العقاب بلا بيان على رأي المشهور، وأصالة الاشتغال العقلي على مسلك حق الطاعة، وثانيا القاعدة العملية الثانوية الشرعية وهي البراءة الشرعية، وثالثا أصالة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي. هذه القواعد الثلاث كان المنظور فيها هو الشك الذي يستبطن احتمالين، أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي، كما في الشبهة الوجوبية التي يدور الأمر فيها بين الإلزام وهو الوجوب، وبين الإباحة والترخيص وهو عدم الإلزام، وهكذا الشبهة التحريمية يدور الأمر فيها بين الإلزام وهو التحريم، وبين الإباحة والترخيص وهو عدم الإلزام. فكل ما تقدم في القواعد الثلاث السابقة إنما يدور حول الاحتمال الذي يستبطن إلزاما من جهة وعدم الإلزام من جهة أخرى، هذا ما تقدم. أما الآن فنريد أن نتكلم عن حالات الاحتمال التي نشك فيها في نوعين من الحكم الإلزامي، كما لو دار الأمر بين الوجوب وبين الحرمة، فإن الوجوب حكم إلزامي والحرمة أيضا حكم إلزامي، فيدور الأمر هنا بين نوعين من الحكم الإلزامي، وهذا يحتاج إلى بحث جديد غير الأبحاث السابقة. نرى أن القواعد السابقة تجري فيه أو لا تجري فيه. بداية نقول لدينا صورتان أو حالتان. الحالة الأولى أن يكون الشك في الوجوب أو الحرمة شكا بدويا، وذلك فيما لو احتملنا الوجوب واحتملنا الحرمة واحتملنا معهما الإباحة والترخيص، يعني عمل من الأعمال دار أمره بين الوجوب والحرمة والترخيص، فالشك ثلاثي الأطراف، وجوب وهو حكم إلزامي، وحرمة وهو حكم إلزامي أيضا، وإباحة وهو حكم ترخيصي، وهذا ما يسمى بالشك البدوي في الوجوب والحرمة معا. أما لماذا يسمى شكا بدويا؟ وذلك لأنه لا يوجد لدينا علم إجمالي بثبوت إما الوجوب وإما الحرمة، إذ من المحتمل أن كليهما ليس ثابتا لا الوجوب ولا الحرمة، لأننا نحتمل احتمالا ثالثا وهو الإباحة، فيحتمل أن لا يثبت لا الوجوب ولا الحرمة وإنما تثبت إباحة، فليس لدينا علم إجمالي بثبوت الإلزام أو جامع الإلزام بين الوجوب والحرمة، لا، يحتمل أن يكون الحكم الواقعي هو الإباحة، فليس لدينا علم إجمالي، ولهذا يسمى هذا المورد بالشك البدوي الذي لا يستبطن إلزاما، الشك البدوي بين الوجوب والحرمة. الحالة الثانية أن نحتمل الوجوب والحرمة فقط، فيدور الأمر بين الوجوب والحرمة ولا يوجد احتمال ثالث للإباحة، كما في صوم يوم الشاك في آخر شهر رمضان الذي يحتمل أنه من شهر رمضان فيكون صومه واجبا، ويحتمل أن يكون الأول من شوال يوم العيد فيكون صومه حراما، فيحصل لدينا علم إجمالي إما بوجوبه وإما بحرمته، ولا يوجد احتمال ثالث للإباحة، لأنه واقعا هذا اليوم إن كان من شهر رمضان فصومه واجب، وإن كان من شهر شوال فصومه حرام، ولا يوجد احتمال آخر. وهذا ما يسمى بدوران الأمر بين المحذورين. ما هو دوران الأمر بين المحذورين؟ وهو الشك الدائر بين الوجوب والحرمة بنحو يحصل لدينا علم إجمالي بثبوت أحدهما، إما الوجوب وإما الحرمة، بخلاف الشك البدوي في الوجوب والحرمة، لا يوجد لدينا علم إجمالي بثبوت أحدهما لوجود احتمال ثالث. إذن لدينا حالتان: الحالة الأولى الشك البدوي في الوجوب والحرمة، الحالة الثانية دوران الأمر بين المحذورين، ونبحث عن كلتا الحالتين تباعا. أما الحالة الأولى، خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا، أولا الشك البدوي في الوجوب والحرمة، ثانيا دوران الأمر بين المحذورين. حتى الآن في القواعد الثلاث المتقدمة كنا نتكلم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقررة فيه عقلا، اللي هي قبح العقاب على رأي المشهور وأصالة الاشتغال العقلي على مسلك حق الطاعة، أو شرعا اللي هي أصالة البراءة الشرعية، سواء كان شكا بدويا كما بحثناه في أصالة البراءة وأصالة الاحتياط، أو مقرونا بالعلم الإجمالي كما بحثناه في أصالة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي، إلا أننا كنا نقصد بالشك في التكليف في الموارد السابقة هو الشك الذي يستبطن احتمالين فقط، وهما احتمال الوجوب، وهو شنو؟ احتمال للحكم الإلزامي، واحتمال الترخيص، وهو احتمال للحكم الترخيصي، أو طبعا هذا الأول نسميه الشبهة الوجوبية، أو احتمال الحرمة واحتمال الترخيص اللي نسميه شبهة تحريمية. أما الآن شنو؟ والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا. فهناك يدور بين حكم إلزامي وحكم ترخيصي، أما ما نحن فيه يدور بين حكمين إلزاميين وهما الوجوب والحرمة. سؤال: إذا تذكرون في بدايات البحث عن العلم الإجمالي قلنا إن العلم الإجمالي لا فرق فيه بين أن يكون مرددا بين نوع واحد من التكليف، كما لو علمت بوجوب ما إما الظهر وإما الجمعة، أو نجاسة ما إما نجاسة الإناء الأول أو نجاسة الإناء الثاني، هذا نوع واحد من الحكم. وأخرى قلنا قد يدور بين شنو؟ نوعين من الحكم، كما لو علمت إجمالا بوجوب إما بوجوب هذا أو حرمة ذاك، أعلم إجمالا إما بوجوب هذا أو حرمة ذاك، إما وجوب هذا الفعل أو حرمة ذاك الفعل. قلنا هذا علم إجمالي لو مو علم إجمالي، قلنا علم إجمالي منجز ولا نقص فيه، الأركان تامة فيه، لكنه يدور فيه الأمر بين الوجوب والحرم. فكيف نقول الآن إن ما تقدم من أبحاث يدور فيه الأمر البحث فيه في الشك الذي يستبطن احتمالين وهما احتمال الوجوب واحتمال الترخيص، أو احتمال الحرمة واحتمال الترخيص؟ أما الآن فنتكلم عن الأمر الدائر بين الوجوب والحرمة، أيضا تقدم لدينا الأمر يدور بين الوجوب والحرمة، ما هو الفرق بين الموردين؟ هنا أيضا يعتبر طرفان للعلم الإجمالي. عبر تعبير آخر أدق، نفس الشيء، هناك أيضا يدور الأمر بين وجوب وبين حرمة، هنا أيضا يدور الأمر بين الوجوب والحرمة. أحسن، العبارة أدق: هناك يدور الأمر بين الوجوب والحرمة في متعلقين، يدور الأمر بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر، مو نفس الشيء. أما ما نحن فيه كان المفروض بالسيد الشهيد أن يقيد، يقول يدور الأمر بين الوجوب والحرمة في شيء واحد حتى لا يتداخل البحثان، ولذلك هذه العبارة كنا نقيدها. والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا في متعلق واحد وليس في متعلقين، وإلا كان داخلا في قاعدة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي وليس بحثا جديدا. زين، وهذا الشك الذي يدور بين الوجوب والحرمة في متعلق واحد تارة يكون شكا بدويا. متى يكون شكا بدويا؟ إذا كان هناك احتمال ثالث وهو الإباحة، أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا بالإضافة إلى الوجوب والحرمة. وأخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة فقط وفقط. والشك البدوي اللي في احتمال ثالث للترخيص فيه علم إجمالي أو ليس فيه علم إجمالي؟ وش قال؟ وهذا الشك تارة يكون بدويا، أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا، لكن بالثاني قال وأخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي. يعني الشك البدوي في الوجوب والحرمة لا يوجد فيه علم إجمالي؟ يعني أقدر أقول أعلم إجمالا إما بالوجوب وإما بالحرمة وإما بالإباحة، خلي يكون ثلاث أطراف، شنو المشكلة؟ العلم الإجمالي لا يشترط أن يكون شنو؟ طرفا. خلي يكون ثلاث أطراف، أعلم إجمالا إما بالوجوب أو الحرمة أو الإباحة، أيضا يوجد علم إجمالي. فلماذا هنا في الحالة الثانية نفترض العلم الإجمالي، أما في الحالة الأولى لا نفترض علما إجمالي؟ الجواب قريب من هذا الجواب، وهو أن العلم الإجمالي الذي نبحث عنه ليس أي علم إجمالي، وإنما العلم الإجمالي بفعلية التكليف والتنجيز، يعني يكون أكو تنجيز في البين. وفي المورد الأول ما دام الطرف الثالث هو الترخيص والإباحة، إذن ليس لدينا علم إجمالي بجامع الإلزام، لدينا علم إجمالي بالحكم الشرعي، لكن هذا الحكم الشرعي قد يكون حكما شنو؟ ترخيصيا لا إلزام فيه. بينما كلامنا في موارد العلم الإجمالي عن العلم بجامع التكليف الإلزامي حتى تترتب عليه المنجزية، أما لو كان تكليفا ترخيصيا فلا تترتب عليه منجزية. وهذا هو السر، أنه في الحالة الأولى لم نفترض وجود علم إجمالي، لكن في الحالة الثانية افترضنا وجود علم إجمالي. في الحقيقة في كليهما يوجد علم إجمالي، لكن العلم الإجمالي في الحالة الأولى أطرافه شاملة لاحتمال الترخيص، فلا علم بجامع الإلزام، بينما في المورد الثاني الأمر يدور بين الوجوب والحرمة فقط، فلدينا علم بجامع الإلزام سواء كان وجوبا أو كان حرمة. لهذا إذا سئلت عن ذلك ينبغي أن تجيب. وأخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة، وهذا ما يسمى بدوران الأمر بين المحذورين. طبعا لماذا يسمى بدوران الأمر بين المحذورين؟ قد واحد يسألك شنو سبب التسمية؟ هو يدور بين الوجوب والحرمة، الوجوب محذور؟ الوجوب مو محذور، إلزام. زين الحرمة محذور؟ الحرمة مو محذور، هي حكم إلزام، فليش نسمي محذورين؟ يعني شنو؟ يعني قل الأمر فيه يدور بين الفعل، والفعل فيه محذور مخالفة لمن؟ للتكليف الحرمة. والترك وفيه احتمال مخالفة لمن؟ للوجوب، فيدور الأمر بين المحذورين. أي طرف أنت تختاره فشنو؟ بعبارة أخرى سنقول إن شاء الله بعد قليل بأن هذا الدوران بين الوجوب والحرمة لا يمكن موافقته القطعية ولا تمكن مخالفته القطعية، لا تقدر توافق موافقة قطعية ولا تقدر تخالف مخالفة قطعية، لأنك إما تفعل وإما تترك، فإن فعلت فهذه موافقة احتمالية للوجوب ومخالفة احتمالية للحرمة، إذا تركت فهو موافقة احتمالية للحرمة ومخالفة احتمالية للوجوب، ولا تستطيع أن توافقه موافقة قطعية ولا تستطيع أن تخالفه مخالفة قطعية، ولهذا يسمى دوران الأمر بين المحذورين. فهذان مبحثان كما يأتي إن شاء الله تعالى. المبحث الأول الشك البدوي في الوجوب والحرمة. الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الترخيص، فهو فيه ثلاثة احتمالات، ولهذا لا يوجد فيه علم إجمالي بجامع التكليف الإلزامي. وهذا النوع من الشك ندرس حكمه أولا على ضوء القاعدة العملية الأولية العقلية، وثانيا على ضوء القاعدة العملية الثانوية الشرعية. أما على ضوء القاعدة الأولية العقلية فتارة نتكلم على مبنى المشهور وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأخرى نتكلم على أصالة الاشتغال العقلي على مسلك حق الطاعة الذي هو رأي السيد الشهيد. أما على رأي المشهور فمقتضى قبح العقاب بلا بيان هو إن التنجيز منحصر في موارد تمامية البيان، كل مورد تم فيه البيان صار منجزا، وكل مورد لم يتم فيه البيان فهو شنو؟ ليس منجزا، ويقبح العقاب عليه قبح العقاب بلا بيان. يعني موضوع هذه القاعدة العقلية التي آمن بها المشهور موضوعها هو عدم البيان، ولا نرفع اليد عنها إلا إذا تم البيان. زين، نجي في هذا في محل كلامنا. إذا احتملت الوجوب والحرمة والإباحة فهنا لدي علم بالوجوب أو ليس لدي علم بالوجوب؟ ليس لدي علم بالوجوب، يعني تم عليه البيان أو لم يتم؟ لم يتم، فتجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان فمرخص. زين، احتمال الحرمة أيضا لم يتم عليه البيان، فأيضا نجري فيه البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان. وهكذا الجامع بين الوجوب والحرمة، تم عليه البيان أو لم يتم؟ الجامع بين الوجوب والحرمة، يعني العلم بالتكليف الإلزامي سواء كان وجوبا أو حرمة، هذا تم عليه البيان أو لا؟ أيضا لم يتم. لماذا؟ لأننا نحتمل الإباحة، نحتمل أن الحكم لا وجوب ولا حرمة. إذا لم يتم البيان على الوجوب، ولم يتم البيان على الحرمة، ولم يتم البيان على الجامع بين الوجوب والحرمة، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا على رأي المشهور. أما على رأي السيد الشهيد الذي يرى شنو على مسلك حق الطاعة أن الاحتمال منجز عقلا، زين، على ضوء نظرية السيد الشهيد هنا ماذا نقول؟ نقول بالتنجيز لهذه الاحتمالات، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الإباحة، أو نقول بعدم المنجزين. شو تقولون على رأي السيد الشهيد؟ الجواب هنا في هذا المورد بالخصوص نوافق المشهور ونقول إن الحكم العقلي في هذا المورد هو عدم التنجيز، بخلاف غيره شنو من الموارد نقول بالتنجيز، أما في هذا المورد فنقول بعدم التنجيز. لماذا؟ وذلك لأننا إذا أردنا من العقل أن يحكم بالمنجزية، فالعقل رأسا يعترض يقول تريدون منجزية لأي شيء؟ هل أحكم بمنجزية الوجوب والحرمة معا وهذا مقدور أو غير مقدور؟ هذا غير مقدور. يعني إذا تنجز الوجوب والحرمة معا ماذا أفعل؟ أترك، هذا مخالفة للوجوب. أعمل، هذا مخالفة للحرمة. والأمر يدور بين الفعل والترك ولا ثالثة له. فالموافقة القطعية هنا مستحيلة، والمخالفة القطعية مستحيلة. بعبارة أخرى، لا يعقل أن يحكم العقل بمن؟ بتنجيزهما معا. زين، يحكم بتنجيز واحد منهما دون الآخر، يقول وجوب دون الحرمة أو حرمة دون الوجوب، هذا ترجيح بلا مرجع. إذن ليس أمام العقل إلا أن يحكم بعدم التنجيز. بعبارة أخرى، احتمال الوجوب فيه اقتضاء للتنجيز بنفسه، لو كان وحده لحكم العقل فيه بالتنجيز. واحتمال الحرمة فيه اقتضاء على نحو المقتضي للتنجيز، يعني لو كان وحده لحكم العقل فيه بالمنجزية، ولكنهما معا تنجيزهما معا غير معقول، فيقع التزاحم بين تنجيز الوجوب وبين تنجيز الحرمة، إذ لا يعقل تنجيزهما معا ولا تنجيز أحدهما دون الآخر، لأنه ترجيح بلا مرجح. ولهذا نحكم بعدم التنجيز حتى على مسلك حق الطاعة. وهنا يتوافق مسلك المشهور مع مسلك السيد الشهيد على كلا الفرضين. في هذا المورد نحكم بعدم التنجيز. ومن هنا يتضح لك الفرق بين الشك في هذا المورد والشك الذي كنا نبحث عنه في الموارد السابقة، في موارد البراءة وفي موارد الاحتياط ومنجزية العلم الإجمالي. ما هو الفرق بينهما؟ الشك في الأبحاث السابقة كان على مستوى القاعدة العقلية على رأي المشهور قبح العقاب بلا بيان، وعلى رأي السيد الشهيد التنجيز وحق الطاعة. فنختلف مع المشهور في القاعدة العقلية، أما في هذا الشك فنتوافق مع المشهور في القاعدة العقلية. طبعا في النتيجة نحن لا نقبل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكن بالنتيجة سنقول بعدم المنجزية. هذا كله على مستوى القاعدة العقلية. أما إذا جئنا إلى القاعدة الشرعية، القاعدة الثانوية الشرعية اللي هي قاعدة قاعدة البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ما هو مقتضى البراءة الشرعية في المقام؟ سواء على رأي المشهور أو على رأي السيد الشهيد، فالبراءة الشرعية شاملة لهذه الأطراف. لماذا؟ لأن موضوع البراءة الشرعية ما هو؟ ما لا يعلم، يعني الشك، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والوجوب هنا مما لا يعلم، والحرمة هنا أيضا مما لا يعلم، فهي مشمولة بالبراءة الشرعية. فالأطراف هنا مشمولة بالبراءة العقلية والبراءة الشرعية معا، ولا فرق بين الحكم العقلي والحكم الشرعي. بينما في موارد الشك السابقة على رأينا في القاعدة العقلية الأولية التنجيز، لكن في القاعدة الثانوية الشرعية البراءة، فاختلف حكم القاعدة الأولية عن حكم القاعدة الثانوية. أما هنا لا، توافق على كل حال لا يوجد تنجيز. قال: وسندرس حكمه، هذا الشك البدوي في الوجوب والحرمة، بلحاظ الأصل العملي العقلي، القاعدة العملية الأولية العقلية، وبلحاظ الأصل العملي الشرعي اللي أسميناها القاعدة العملية الثانوية الشرعية وهي البراءة. الشرعية. أما باللحاظ الأول القاعدة العقلية فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان لا شك في جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرمة. لماذا؟ لأن الوجوب لا بيان عليه والحرمة لا بيان عليها فينطبق عليه قبح العقاب بلا بيان. زين. وعلى مسلك حق الطاعة يكون كل من الاحتمالين منجزا في نفسه. يعني شنو منجزا في نفسه؟ يعني فيه اقتضاء المنجزية، لكنه منجز فعلا أو ليس منجزا؟ ليس منجزا. على مستوى الاقتضاء نعم، لكن على مستوى الفعلية فلا. ولكنهما يتزاحمان في التنجيز. لماذا؟ لاستحالة تنجيزهما معا. ما يمكن أن ننجز على المكلف، نقول له هذا اليوم يوم الشك مثلا، وإن كان مثال يوم الشك ضربناه للنوع الثاني، لكن نقول هذا الفعل الذي يدور بين الوجوب والحرمة لا يمكن أن نقول تنجز عليك الوجوب وتنجزت عليك الحرمة، هذا غير معقول لاستحالة تنجيزهما معا، خصوصا أن المتعلق واحد. وتنجيز أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فتبطل منجزيتهما معا وتجري البراءة أيضا. فراح نوافق شنو؟ نوافق المشهور في النتيجة. هذا باللحاظ الحكم العقلي. أما باللحاظ القاعدة الشرعية الثانوية، وأما باللحاظ الثاني فأدلة البراءة الشرعية شاملة للمورد بإطلاقها، لأن موضوعها هو ما لا يعلم، والوجوب هنا ما لا يعلم، والحرمة أيضا مما لا يعلم، فنقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. زين. وعليه النتيجة يقول فالفارق بين هذا الشك، يا شك الشك البدوي في الوجوب والحرمة، وما سبق من شك، يا شك الذي كنا نبحثه في القواعد الثلاث السابقة سابقا، يعني في البراءة وفي الاحتياط، ما هو الفرق؟ يقول أن هذا اللي هو الشك البدوي في الوجوب والحرمة مورد للبراءة عقلا وشرعا معا حتى على مسلك حق الطاعة. أيضا على مسلك حق الطاعة نقول بالبراءة عقلا وشرعا، بخلاف الشك المتقدم اللي بحثناه في القواعد الثلاث السابقة، فإننا ماذا قلنا هناك على حق الطاعة؟ الشك منجز عقلا لكنه غير منجز شرعا كما تقدم في محله. هذا كله في الحالة الأولى وهي الشك البدوي في الوجوب والحرم. أما البحث الثاني دوران الأمر بين المحذورين، اللي هو شنو دوران الأمر بين المحذورين؟ أن يدور الأمر بين الوجوب والحرمة فقط دون أن نحتمل الترخيص والإباحة. زين. هذا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ كما في يوم الشك آخر شهر رمضان يدور الأمر بين كونه واجبا إذا كان من شهر رمضان، وبين كونه حراما إذا كان من شهر شوال. هذا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ الجواب غير منجز جزما. ليش؟ إذ لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، لأن الموافقة القطعية مقدورة أو غير مقدورة؟ غير مقدورة. ليش غير مقدور؟ لأن المكلف إما أن يفعل وهذه موافقة احتمالية للوجوب ومخالفة احتمالية للحرمة. إذا صام يحتمل أنه خالف الحرمة. زين. إذا ترك الصوم وأفطر ايش راح يصير؟ موافقة احتمالية للحرمة ومخالفة احتمالية للوجوب. فالمكلف ماذا يفعل؟ إما أن يصوم وإما أن يفطر، وعلى كلا الحالين لا مخالفة قطعية ولا موافقة قطعية. فهذا العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية لأنها غير مقدورة، ولا ينجز حرمة المخالفة القطعية لأنها غير مقدورة أيضا، ولا ينجز أحد الاحتمالين دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح فيسقط عن المنجزية. قال: دوران الأمر بين المحذورين، وهو الشك المقرون بالعلم الإجمالي بجنس الإلزام الذي يدور بين الإلزام الوجوبي والإلزام التحريمي، وتوضيح الحال فيه أن هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزا. لماذا؟ لأن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن. لماذا؟ لأن الموافقة القطعية غير مقدورة، وتنجيزه يعني لأن تنجيزه أيضا لحرمة المخالفة القطعية ممتنع أيضا، لأن المخالفة القطعية مقدورة أو غير مقدورة؟ أيضا غير مقدورة. شلون تقدر تخالف الوجوب والحرمة معا؟ ما تقدر، أيضا غير ممكنة. زين، وتنجيزه لأحد التكليفين المحتملين بالخصوص دون التكليف الآخر، يعني ينجز الوجوب دون الحرمة أو الحرمة دون الوجوب، هذا غير معقول لأنه ترجيح بلا مرجح، لأن نسبة العلم الإجمالي إليهما نسبة واحدة، فترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح. وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الإجمالي شنو؟ منجزا. ولكن إذا لم يكن منجزين نقدر نجري البراءة العقلية والبراءة الشرعية في الأطراف أو لا نستطيع؟ قولان في المسألة بس نقراهم والتفصيل يأتي. ولكن هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة بعد عدم منجزية العلم الإجمالي أو لا تجري البراءة؟ سؤال اختلف الأصوليون في الإجابة عليه على قولين. القول الأول: فهناك من قال بجريانها، جريان من البراءة العقلية أو البراءة الشرعية، وهذا ما ذهب إليه جماعة منهم السيد الخوئي قدس سره، إذ ما دام العلم الإجمالي غير منجز فلا يمكن أن يكون مانعا عن جريان البراءة عقلا وشرعا، فتجري البراءة عقلا وشرعا. القول الثاني: وهناك من قال بعدم جريان البراءة، واختار هذا الرأي جماعة منهم المحقق العراقي رحمه الله، وهناك من قال بعدم جريان البراءة على الرغم من عدم منجزية العلم الإجمالي، قالوا حتى لو كان العلم الإجمالي ليس منجزا مع ذلك لا تجري البراءة. لكن يا براءة لا تجري؟ قال بعضهم لا تجري البراءة العقلية، قال بعضهم لا تجري البراءة الشرعية، قال بعضهم لا تجري لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية، وردوا على السيد الخوئي بردود ستأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قصة كم دقيقة؟